الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 21 من مقدمة المجموع للنووي رحمه الله. وينبغي أن يرقبه بالعلم، يرقب الطالب، لأن الطالب إذا لم يعرف قيمة العلم يكسل، ويذكره بفضائله وفضائل العلماء وأنهم ورثة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ولا رتبة في الوجود أعلى من هذه. وينبغي أن يحنو عليه ويعتني بمصالحه كاعتنائه بمصالح نفسه وولده، ويجريه مجرى ولده في الشفقة عليه والاهتمام بمصالحه والصبر على جفائه وسوء أدبه، ويعذره في سوء أدب. يعني الطالب العلم مثل ولدك، قد يكون صالحا ظاهرا وباطنا، وقد يكون يحتاج إلى نصح وترغيب وترهيب ورفق وإغلاظ ونحو ذلك، وجفوة تعرض منه في بعض الأحيان، فإن الإنسان معرض للنقائص، فيجب على المعلم أن يصبر. وأيضا على الطالب، اصبر على مر الجفا من معلم، فإن صبرك على العالم يعني سبب للاستفادة. وإلا الآن وصلت عند شيخ أغضبك بكلمة، اليوم الثاني سفر، عند الشيخ الثاني يغضبك بكلمة سفر، وإذا بك ليس لك مقر. ويكره له ما يكره لنفسه من الشر، ففي الصحيحين لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. عن أنس رضي الله عنه وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أكرم الناس علي جليسي الذي يتخطى الناس حتى يجلس إلي، لو استطعت أن لا يقع الذباب على وجهي لفعلته. وفي رواية: إن الذباب يقع عليه فيؤذيني. أي والله، أن من عرف قيمة العلم يعرف قيمة طلاب العلم. يعني لو لم يهيئ الله لك طلاب يجلسوا بين يديك يضيق صدرك، وتصبح يعني خاملا، حتى ولو كنت محبا للخير تصبح خاملا. بينما عند أن ترى طلاب العلم هذا عن يمينك وهذا عن شمالك، وهذا يسألك وهذا ترغب أن يكون مثلك أو أعلى منك، خير عظيم يفتح على الطالب. وينبغي أن يكون سمحا ببذل ما حصله من العلم، سهلا بإلقائه إلى مبتغيه، متلطفا في إفادته طالبيه، مع رفق ونصيحة وإرشاد إلى المهمات، وتحريض على حفظ ما يبذله لهم من الفوائد النفيسات. نحن الآن في الواجب على المدرسين، سنأتي إلى الواجب على الدارسين. ركزوا، ما تموت العرب إلا مستوفية، يقول المثل. الآن النووي رحمه الله يؤدبنا، وبعد ليال إن شاء الله يؤدب الطلاب، كل يعرف حق صاحبه. وتحريض على حفظ ما يبذله لهم من الفوائد النفيسات، فمن ذلك الكتابة: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة، فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين الخلائق طالقة. حتى قال لنا بعض من كبرائنا، يقول الشيخ بن عثيمين في الطلب على شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: كان معه دفتر في جيبه، كلما عنت له مسألة كتبها وحصل بذلك فوائد كثيرة. والله أخواننا في حضرموت الداخل، يعني سبحان الله، المشايخ والطلاب لا يجلسون أمام مدرس ولا محاضر ولا أحد إلا ودفتره في يده، أنت تحاضر وهو يسطر. أحيانا بدل أن تجهز خطبة جمعة تسمع لأخيك يلقي عليك بعض الأحاديث بعض الآيات، ما شاء الله صارت عندك خطبة. وأحيانا بعض العبارات يوفق الله الشيخ لإلقائها تتمنى أنك سطرتها. والله رجعنا تمنينا لو كنا كتبنا عن الشيخ مقبل كل شيء. وأما الشيخ يحيى حفظه الله، بعد أن شغل الناس بالرافضة كسلوا بسبب عدم ترتيب الدفاتر، وأيضا وجود التسجيلات وجود التلفونات هذه أيضا شغلت. فينبغي لنا ألا نبخل على أنفسنا بتقييد الفوائد والفرائد والشرائد. قال: ولا يدخر عنهم من أنواع العلم شيئا يحتاجون إليه إذا كان الطالب أهلا لذلك، ولا يلقي إليه شيئا لم يتأهل له، لئلا يفسد عليه حاله، فلو سأله المتعلم عن ذلك لم يجبه، ويعرفه أن ذلك يضره ولا ينفعه، وأنه لم يمنعه ذلك شحا بل شفقة ولطفا. قالوا جاء بعضهم إلى ابن الوزير رحمه الله يسأله أن يعلمه علم الكلام، وابن الوزير من أئمته، ابن الوزير من أئمة علم الكلام، ومع ذلك أبى أن يعلمه علم الكلام، ونصحه بالبعد عنه لأنه علم يؤدي إلى الزندقة. والشوكاني قد تكلم عنه في أدب الطلب، وأنه علم الذي ما دخل فيه أسلم له، والذي دخل فيه ولم يصل إلى منتهاه هو الذي يصاب بالبلاء، تقع منه الزندقة والزيق والضلال. أما الذي وصل إلى منتهاه يعلم أنه علم لا فائدة فيه، وغاية ما فيه أنه يضيع على الإنسان عدة من السنين، كما قال الجوينها أنا أموت على عقيدة أمي، رواية على عقيدة عجائز نيسابور. قال ينبغي أن لا يتعاظم على المتعلمين بل يلين لهم ويتواضع، فقد أمر بالتواضع لأحد الناس، قال الله تعالى واخفض جناحك للمؤمنين. وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله أوحى إلي أن تواضع، رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نقصت صدقة من مال، وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله، رواه مسلم. فهذا في التواضع لمطلق الناس، فكيف بهؤلاء الذين هم كأولاده مع ما هم عليه من الملازمة لطلب العلم، ومع ما لهم عليه من حق الصحبة وترددهم إليه واعتمادهم عليه. وفي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لينوا لمن تعلمون ولمن تتعلمون منه، ما أدري بحاله لكن ما الله أعلم. إلى هنا بارك الله فيكم وحفظكم.